بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
استمعينا في كل مكان، لازال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم مستمعين للتواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. كلمة لك الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المسلم مأمور بأن يتأدب بالآداب الإسلامية، ورأس الأدب أن يتأدب مع الله جل وعلا ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تحدثنا في لقاء الأمس بالأمر الأول وهو الأدب مع الله جل وعلا، وحديثنا في هذا اللقاء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلى مراتب الأدب، وأولاها حقا على المسلم بعد الأدب مع الله جل وعلا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق حقا على الخلق، والأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم هو أدب مع الله، وذلك لأن الله جل وعلا أرسل رسوله إلى الناس كافة حتى يطاع عليه الصلاة والسلام. فرأس الأمر في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يطاع. يقول الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وليس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم مجرد كلمات ومدائح خالية من الاتباع والعمل، بل الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بمحبة صادقة. هذه المحبة تستوجب اتباعه في كل ما أمر به، واجتناب كل أمر زجر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قدوة في الظاهر والباطن، في السمت والعمل والخلق والمعاملة. ولما كان الأدب سلوكا يتعلق بأعمال الإنسان، وهذه الأعمال إما قلبية وإما فعلية وإما قولية، كان الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون متفرعا عن هذه الثلاثة: أدب قلبي، وهو الذي يتعلق بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به وحبه وتعظيمه وتوقيره، وأدب فعلي بالأفعال، وهو يتعلق بحسن اتباعه عليه الصلاة والسلام فيما أمر ونهى، مع اتخاذه قدوة وأسوة. وأما الأدب القولي وهو يتعلق بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والذب عن سنته، ورعاية الأدب معه في القول. فالأدب القولي هو رأس الأدب جميعا، وأصله الإيمان به وتصديقه، وأن يطابق ما في القلب ما يقوله على اللسان من الشهادة. ومن الأدب القلبي معه صلى الله عليه وسلم أن نعتقد أنه مفضل على الخلائق جميعا، كما قال صلى الله عليه وسلم متحدثا بنعمة الله عليه: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع. ومما ينتج عن اعتقاد تفضيله استشعار هيبته صلى الله عليه وسلم وجلالة قدره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه ومكانته وجميع المعاني التي تجلب حبه صلى الله عليه وسلم. كل ذلك ما من شأنه أن يجعل القلب ذاكرا لحقه من التوقير والتعزير والاعتراف والإذعان، فالقلب هو ملك الأعضاء. ومن الأدب القلبي كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم محبته المحبة التامة، وإنما تظهر آثارها بالطاعة والاتباع، فهذه هي علامة المحبة الحقيقية. ومن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم محبته صلى الله عليه وسلم على محبة النفس والولد والوالد والناس أجمعين. فقد روى البخاري رحمه الله عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: فإنه الآن، والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فمن أحب الرسول صلى الله عليه وسلم محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكره كذلك ما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرضى ما يرضى ويسخط ما يسخط، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب، ويقدم حب النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه على حب هواه وحب نفسه. وهذا هو محك الإيمان وبرهان الإسلام وحقيقة الإيمان. فهذا جزء يسير من الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بأمور كثيرة، حتى الإنسان لا يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فوق حديثه، وإذا ناداه عليه الصلاة والسلام لا يناديه باسمه، وإنما يناديه بوصف الرسالة وبوصف النبوة. وكذلك أيضا أن لا يعارض قوله عليه الصلاة والسلام بالآراء والأفهام التي في عقول الناس، بل يذعن ويسلم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الآداب كثرة الصلاة والسلام عليه، لا سيما في يوم الجمعة. فالله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى هداه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أنا أبو عبد الله، تفضل. نعم أبو عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
الله يسلمك، جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وياك الله فيك، فضلك تفضل.
عندي سؤالين لو سمحت.
نعم
السؤال الأول، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك الصلاة والصيام والوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. والقاعدة الشرعية كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. فهل الحديث ينسخ الآية في الناسخ والمنسوخ؟ هذا السؤال الأول. واضح؟
واضح السؤال.
السؤال الثاني، الله يخليك، حالات الإغماء التي لا تعاد فيها الحلق.
حالات الإغماء، لأن الصوت غير واضح أبو عمر، حالات الإغماء كيف؟
يعني إذا سوى على الشخص عملية وغاب فترة طويلة كل اليوم، هل يقضي الصلاة؟ وأيضا إذا بحادث عربي، يعني مش بنجي ولا مخدر، فهل يعيد الصلاة؟
بعمر السؤال الثاني لو تعيد السؤال الثاني لأن الصوت يعني غير واضح.
بسأل عن حالات الإغماء.
حالات الإغماء نعم.
نعم. هل تعاد فيها الصلاة؟
نعم نعم.
تقضى فيها الصلاة يعني؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، الله يحفظك. تسمع رد من الشيخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيك خليك.
الله يحفظك عبد الله تفضل.
شوف يا أستاذ اليوم أنا سلمت أيام بيض وأنا ضان يعني ميتي أصوم كل شهر الحمد لله ورديه خميس. اليوم ما ظنيت شيء الصبح وجيت المسير وطاجسير وقريت وهذا وش صليت ريحت نسيت إنه اليوم 13. وليد الحين مصوم باكر 14 و15 يومين هل يوز يومين يصوم؟
إن شاء الله.
ثاني يوم 13 راحني.
صحيح. إن شاء الله. واضح أبو عبد الله جزاك الله خير.
كان تسف والله بعدين يومين تلهوي قبل اليوم قدم يوم 13.
وانتبهت متأخر.
أنا مدري قاعد.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله حياك الله تسمرد فضل الشيخ. نجي فضل الشيخ على سؤال أبو عمر يقول فضل الشيخ الآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إلى أن قال الوصية للوالدين والأقربين. يقول هل هذه الآية تتعارض مع حديث لا وصية للوارث وكيف نوفق بين الآية والحديث؟
الحمد لله عندنا قاعدة شرعية في ذلك أنه لا يمكن أن يتعارض كلام الله جل وعلا مع كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو يكون هذا في حال وهذا في حال ونحو ذلك من أسباب الجمع بين التعارض، فالتعارض إذا وقع فإنه واقع في أفهام الناس وليس في حقيقة الأمر، وذلك الله جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الله جل وعلا يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، فكتاب الله جل وعلا يشبه بعضه بعضا في الحسن والتوافق، فلا يتعارض كلامي ما في أول القرآن مع كلام ما في آخر القرآن، وذلك هذه عقيدة للمسلم لابد أن تكون راسخة عنده أنه إذا وجد التعارض فإن هذا التعارض في ذهن هذا الذي ظن أن بين الآية أو الآية أو الآية والحديث تعارض، إذن لابد أن تكون هذه القاعدة قاعدة مسلمة عند المسلم لا تعارض بين النصين الثابتين وإنما التعارض في ذهن الإنسان. وإذا أتينا إلى هذا النص القرآني يا أيها الذين آمنوا كتب يا أيها الذين آمنوا الآية التي يذكرها
كتب عليكم
إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، والحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فنعم ليس بين الآيتين من تعارض، فإن الوصية مستحبة فيستحب للإنسان أن يوصي، وهذه الوصية معروفة عند أهل العلم ونص أهل العلم على استحبابها، ولكنها لمن يرث لا تكون بالمال، يعني مثلا يوصيهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، يوصيهم بأن يهتموا مثلا بأطفال الصغار، يوصيهم أن يهتموا بتجاراته وأمواله ونحو ذلك ألا يختلفوا، فهذه وصية مستحبة. أما إن كانت الوصية وهذه الوصية تتضمن إعطاء أحد الورثة نصيبا زائدا فهذه منسوخة، يعني ما مضمون هذه الآية فيما يتعلق بالمال فإنه منسوخ، ويبقى معنى الآية في غير المال من النصيحة والتوجيه وما فيه خير لورثته والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عايدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة.
شيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي أخونا فيصل الجبلي والمستمعين جميعا. طال عمرك بالنسبة على سؤال الورثة، كنت أقرأ قضية وقضية نشرت عبر وسائل يعني الصحف اليومية أن في ثلاث أربع إخوان وأخوات متنازعين على هذا الورث منذ تقريبا أكثر من 10 سنوات، عبارة عن قطعة أرض. فواحد من الورثة اعترض على يعني هو اللي كان سبب المشكلة، والقضية اللي انحلت قبل 10 سنوات كان خلاص كل واحد قد يعني حصته وخلاص الأمر انتهى. لكن هذا الذي عرقلهم يعني ألا يترتب عليه أن يدفع للورثة البقية فلوس؟ لأنه منعهم من استثمار الأرض، منعهم من إيجار الأرض، منعهم من بيع الأرض، منعهم من كل السبل. فإنزين هذول اتضرروا نتيجة هذا، ألا يعني شرعا يكون على هذا الإنسان أو قانونا أنه يدفع تعويضات لهؤلاء بعد النهائي وبعد 10 سنوات هو يماطل معهم؟ هاي السؤال الأول. السؤال الثاني، طبعا قبل فترة سألتكم نقلت لكم كان واحد يسوق دراجة نارية ووسط السيارات ويصلي على الدراجة النارية، شفنا عبر واتساب هذا كمل بعد صلاته، لكن يصلي البحر وصلاة العصر حسب ما رأيت الشمس خلف ظهره، صلاة العصر وأبنائه يلعبون من حوله، لكن بينه وبين اليابسة يمكن يعني أمتار، يعني في نهاية الأمر عشان الغاطس كان واضح ما يزيد عن 30-40 متر. فكان يصلي ويركع وفي السجود يغطس رأسه تحت الماء. فهل هذه الصلاة جائزة بهالطريقة رغم أن أنت معرض نفسك للخطر ورغم أن اليابسة بجانبك؟ السؤال الثالث والأخير، هذا سؤال عصري، دائما أنا أسأل أسئلة عصرية. صلاة جماعة عبر تطبيق زوم أو برنامج تيم بين أفراد العائلة الواحدة، يعني مو مجتمعين في مكان، لا هنا وهناك، يعني شيء هني عدد هني عدد هني، لكن في واحد مستوي لهم إمام عبر تطبيق الزوم وقاعد يأمهم، يعني
يأم العائلة كلها.
نعم، وأحيانا قد الإرسال ينقطع ويعود، قد الإرسال ينقطع ويعود، يعني طبعا هم يعني مستغلين هالوسيلة. أنا ما أتكلم في الكورونا، ما قبل الكورونا وبعد الكورونا، هل صلاة هؤلاء جائزة عبر تطبيق زوم أم لا؟
لكن السؤال، هل هذا فعلا حصل يعني؟
موجود هذا؟
نعم نعم.
أو سؤال افتراضي،
هذا عمرك حتى نحن نشوف أحيانا ناس تصلي في دول ثانية أو في نفس الإمارات ينقلون عن طريق التلفزيون وهو قاعد يتبع التلفزيون. وهذا حصل في واحد من أهلي، يعني مش تطبيق زوم، عن طريق التلفزيون قال أنا قاعد أصلي في البيت أصلي معهم، يعني قلت تفضل صلي معهم.
إن شاء الله واضح. إن شاء الله بعيدة، جزاك الله خير، الله يحفظ. عليكم السلام ورحمة الله. جواب الشيخ على سؤال أبو عمر بالنسبة، يقول لحالات الإغماء هل يغطي المغمى عليه الصلوات التي فاتت أو تسقط عن ذكر فصيح مسألة إذا جري له عملية مثلا وكان تحت تأثير البنج، فيقول فصيح هل يغطي هذه الصلوات أو أنها تسقط عنه؟
الصلاة إذا عرض للإنسان فيها عارض الإغماء و نحو ذلك مما أدى إلى ذهاب عقله، ففي هذه الصلاة التي تقضى خلاف بين أهل العلم على أقوال متعددة، والذي يظهر والله أعلم التفريق فيما إذا كان الإغماء بفعل الإنسان نفسه أو إذا كان أمرا خارجا عن إرادة الإنسان. فإذا كان الإغماء بفعل الإنسان نفسه كالذي يجري عملية ونحو ذلك مما يؤدي إلى ذهاب عقله، فمثل هذا إذا استيقظ من الإغماء فإنه في هذه الحالة يقضي ما عليه من الصلوات، لأن هذا الإغماء إنما حصل بفعله وبإرادته عندما وافق على إجراء هذه العملية، أو سواء أجريت له هذه العملية ففي هذه الحال يقضي ما عليه من الصلوات. أما إن كان هذا الإغماء بأمر خارج عنه، كان يعني تأتيه مثلا جلطة ونحو ذلك فيغمى عليه، فقضاء صلوات مثل هذا مع محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من رأى إلى أنه إذا تجاوز عدد الصلوات 6 صلوات فإنه لا يقضي هذه الصلوات، أي في صلوات اليوم والليلة، وأما إن كان أقل من ذلك فإنه يقضي. ومنهم من يذهب إلى أن المدة إذا طالت فبلغت شهرا أو نحو ذلك أو 2 شهر فإنه في هذه الحال لا يقضي ما عليه من الصلوات. ومنهم من يذهب إلى أنه إذا كان هذا الإغماء 3 أيام فإنه يقضي في أقل من ذلك، وأما إن كان أكثر من ذلك فإنه لا يقضي. وهذه المسألة هي مسألة اجتهاد بين أهل العلم، مسألة اجتهاد بين أهل العلم. فإذا كان الإغماء خارجا عنه وذهب عقله من وراء ذلك، وكان ذلك في مدة يسيرة كيوم أو 3 أيام، فإن قضى هذه 3 أيام أو هذا اليوم فإن هذا والله أعلم لعله أن يكون متيسرا، وهذا القول قول وجيه. أما إن زادت المدة على 3 أيام وكان هذا اليوم خارجا عن إرادته فحكمه والله أعلم حكم من ذهب عقله، حكم من ذهب عقله. وفي هذه الحال إذا طالت المدة عن 3 أيام فإنه لا يقضي ما عليه من الصلوات والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. عبد الله الشيخ يسأل عن صيام الأيام البيض، يقول أنه معتاد أن يصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكنه يقول اليوم 13 نسي أن يصوم، تذكر في منتصف النهار، يقول غدا إن شاء الله سيكون 14 و15، هل يجوز له أن يصوم 14 و15 من غير صيام 13؟
مما يستحب صيامه صيام 3 أيام من كل شهر، وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو، وقد كان من عباد الصحابة رضي الله عنه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال صم من الشهر 3 أيام، فقال يا رسول الله إني لأطيق أكثر من ذلك. فما يستحب صيامه أن يصوم الإنسان 3 أيام من كل شهر، وهذه 3 أيام من كل شهر وروي في بعض الأحاديث يحسنها بعض أهل العلم أنها 13 و14 و15. فإذا عرض الإنسان عارض فلم يستطع أن يصوم أحد هذه الأيام 3 فإنه يصوم ما تبقى من هذه الأيام 3 ويزيد يوما حتى يستكمل صيام 3 أيام، وبذلك يكون قد صام 3 أيام، وإن لم يتحقق منه صيام أحد هذه الأيام البيض فقد عوضه بصيام يوم من أيام الشهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قضى بأن الحسنة 10 أمثالها، فإذا صام هذا اليوم واستكمل صيام هذه الأيام 3 فنرجو له أن يكون ذلك مجزئا له وأن يتقبل الله جل وعلا منه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عيد يسأل فضيلة الشيخ عن الأرث، يقول هناك قضية مجموعة من الأخوة، ويقول عندهم يعني أرث قطعة أرض، فيقول من 10 سنوات والأرض يعني لا زالت لم توزع ولم يعني يستفد منها أحد، بسبب أن أحد هؤلاء الورثة يعترض دائما، فيقول فضيلة الشيخ يعني عرقل مسألة توزيع هذه الأرض أو اقتسامها، فيقول فضيلة الشيخ ألا يترتب على هذا الشخص الذي أخر التوزيع أن يدفع بدل ضرر الآخرين؟
إذا مات الميت فإن على ورثة هذا الميت أن يبادروا إلى قسمة التركة، وخصوصا إذا كانت هناك أموال كثيرة أو كان هناك ورثة كثر، فإن مما يستحب أن يبادر أهل الميت إلى تقسيم هذه التركة حتى يقطع النزاع ويعرف ما لكل واحد من الورثة ما له من الإرث. ولذلك كثير من المشاكل التي تحدث بسبب تأخير تقسيم قسمة التركة. فإذا جاء وقت تقسيم التركة قد حصل من ذلك أن كل وريث من هؤلاء الورثة قد خلف وأصبح متزوجا وأصبح عنده أهل ونحو ذلك مما يؤثر في استئثار كل واحد من الورثة بما له من نصيب وما يستطيع أن يحصله كذلك من نصيب زائد، وخصوصا في بعض الأماكن التي لا يرجعون فيها إلى الجهات الشرعية التي تقسم التركة، وإنما يرجعون إلى يعني حكيم لهم أو يعني أحد يتوسط فيما بينهم لكي يقسم التركة. فهذه من الأمور الجاهلية في الحقيقة التي ما زالت عند بعض الناس، والأصل في ذلك إذا حصل مثل هذا الأمر أن يرجع إلى القضاء، وأن يتم حصر التركة وما له من أموال عبر القنوات الشرعية، وهي التي تفصل النزاع في نصيب كل واحد من هؤلاء الورثة. إذن فالأمر الأول المبادرة إلى قسمة التركة وقطع النزاع، والأمر الثاني ما يتعلق بتضمين من تسبب في تأخير قسمة التركة. فمثل هذا الأمر مرده إلى القضاء، فالقضاء هو الذي يفصل وهو الذي يحكم. إن كان هو تسبب لهم بالضرر فإنهم يرفعون عليه دعوى للضرر، ولكن نصيحتي يعني أن لا يكون بين هؤلاء الإخوان مثل هذا الأمر، وإنما الصلح خير. إذا تم قسمة هذه التركة عبر القنوات الشرعية فكل واحد من هؤلاء الورثة يأخذ نصيبه، وما حصل من التأخير لربما هذا الإنسان له منازعات مالية مع الوريث وله أموال ربما كان قد أعطاها للوريث فهو يريد أن يأخذ أمواله. إذن فهذه المسألة والله أعلم أم نقول فيها أولا بالمبادرة إلى قسمة التركة، والأمر الثاني المبادرة إلى الإصلاح وجمع الكلمة بين الورثة، الأمر الثالث لا يضمن هذا الذي تسبب في تأخير قسمة التركة لأن ربما عنده شبهة أو له مطالبات بأموال أخرى، فالأصل مرد هذا الأمر إلى القضاء وإلى المحاكم، فهي التي تفصل وهي التي تقطع النزاع بين الورثة والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يسأل الحكم الصلاة، يقول الشخص يسوق دراجة نارية ويصلي وهو يعني يسوق هذه الدراجة، يسأل الحكم صلاته. وأيضا فالشيخ يقول الشخص أيضا يعني أنه رأى شخص آخر عبر وسائل التواصل الاجتماعي يصلي وهو في البحر، إذا سجد أدخل رأسه في ماء البحر، ومعنى فالشيخ يقول اليابسة قريبة منه، ولكن فالشيخ يصلي وهو في البحر، يسأل الحكم أيضا حكم صلاة هذا الشخص.
ما يتعلق بقضية الصلاة على الدراجة قد سبق وأن أجبنا على هذا السؤال فيما مضى، وأن صلاته باطلة وأن هذا لعب واستهزاء بالصلاة، هذه ليست صلاة يصليها وإنما هذا استعراض يقوم به هذا الرجل وهو على دراجته، ولا ينبغي للإنسان أن يستهزئ بآيات الله جل وعلا. فهذا أمر محرم أن يقوم الإنسان يتلاعب بالصلاة فيجعل حركات الركوع والسجود محل للاستعراض وهو يصلي، فضلا على أن الصلاة إن كانت صلاة فريضة فإنه يجب عليه أن ينزل من هذه الدراجة لكي يصلي وهو قائم، لأن القيام شرط وركن، عفوا القيام ركن في صلاة الفريضة، فيجب عليه أن ينزل سواء كان من دراجته أو من سيارته أن ينزل حتى يصلي الفريضة. وإن كان على فرض أنه يصلي النافلة على فرض صحة صلاته، ولا فصلاته باطلة وهو لعب واستهزاء بآيات الله وشعائر الله، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن كانت يعني يقول أن يدعي أنه يصلي النافلة فإن النافلة لا تصلى على الراحلة إلا في السفر، فعلى كل حال قد سبق وأن أجبنا على هذا السؤال وأن صلاته باطلة وأن مثل هذا يجب أن يوقف عند حده ويعلم أنه لا يلعب بآيات الله ولا يستهزئ بآيات الله. فالأمر خطير، فالأمر خطير وليس يعني مجرد صلاة يؤديها، وإنما هذا لعب واستهزاء بهذه الشعيرة، والله جل وعلا يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا ما يتعلق بصلاة هذا الرجل الذي صلى على دراجته. وأما صلاة الرجل الذي صلى كذلك في البحر، فإن القول في هذه الصلاة من وجهين. الوجه الأول في صلاته على السفينة، فالأصل أن الصلاة على السفينة إذا لم يستطع أن يصلي على اليابسة فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة. ولكن في هذه الحال هذا الرجل يستطيع أن يصلي على البر وعلى اليابسة، فالواجب عليه أن يصلي في البر، لأنه كما تقدم القيام ركن من أركان الصلاة للمستطيع القادر، وهذا مستطيع وقادر على أن يصلي الصلاة في البر. وعلى هذا إن كان مستطيعا وقادرا وليس من مانع يمنعه من أداء هذه الصلاة على البر، فيجب عليه أن يصلي في البر، وصلاته في هذه الحال والله أعلم غير صحيحة كمن يصلي على سيارته وهو قادر على أن ينزل من سيارته ويصلي وهو قائم على الأرض. هذا ما يتعلق بصلاته على السفينة. وأما الوجه الثاني في كيفية الصلاة، فإن هذا الفعل يخالف السنة، فالسنة أن المرء أن يقوم قائم، ثم بعد ذلك إن لم يستطع أن يركع أو يسجد فإنه يومئ برأسه. وأما هذا الفعل وهو أن يجعل وجهه في الماء فهذا ليس سجود على الأرض، وهذه بهذه الصفة يعني صلاة فيها مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحداث في الدين بهذه الطريقة. إذن فكان الواجب عليه إن كان يصلي مثلا في عرض البحر فإنه إن لم يستطع أن يركع ويسجد فإنه يومئ برأسه، والإيماء يقوم مقام الركوع ويقوم مقام السجود، وصفته أن يكون سجوده أخفض من ركوعه. إذن ففي فعل هذا الرجل منكر من وجهين، الوجه الأول أنه لم يصلي على البر مع قدرته على الصلاة في البر، وأما الوجه الثاني أنه فعل أمرا محدثا في الصلاة وهو أنه قد يعني أغطس وجهه في الماء، مع أن الواجب عليه إن لم يستطع أن يسجد أن يومئ برأسه والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل الحكم صلاة الجماعة بين أفراد العائلة عبر تطبيق زوم أو غيره فضيلة الشيخ من التطبيقات.
الصلاة عبر المذياع أو عبر هذه التطبيقات صلاة باطلة لعدم اتصال الصفوف، وهو شرط لصحة صلاة الجماعة، إذ لابد أن يكون الإمام خلفه المأمومون في نفس المكان. وهذه الصلاة يعني إن فعلوها فيجب عليهم أن يعيدوها، وصلاتهم غير صحيحة، لأنه لا يصح الاقتداء بالإمام عبر المذياع وعبر وسائل التواصل الإسلامي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وليس بينهم خلاف في شرطية أن يكون المأموم موجود مع الإمام في نفس المحل. وقد سبق أن أجبنا على سؤال قريب من هذا في سؤال الأمس والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-551-688، رسالة نصية للقصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيوب. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يسأل حكم الصلاة على التراب مباشرة إذا كان يصلي في البر.
لم يتضح لي كيف يعني يصلي على التراب مباشرة،
من غير حصير
من غير حصير؟ نعم لا حرج عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض يشترط فيها أن تكون طاهرة، فإذا كان هذا التراب ترابا طاهرا أو رملا طاهرا فلا حرج عليك أن تصلي عليه، لأن الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها مسجد. فالصلاة صحيحة بشرط أن تكون هذه الأرض أرضا طاهرة ويكون هذا التراب ترابا طاهرا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ بدر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير، عندي سؤال عن الصلاة.
وياك
صلينا.
تفضل.
اليوم الشيخ خد الحواف في حاجتي، فسبحان الله بعد ما خذيت حاجتي بحركة العضلات يعني سمعت أنا نزل قليل من البول عزكم الله يعني، فصليت أنا الصراحة، وحين ما أعرف صراحة شو حكم صلاتي.
عفوا، أنت متأكد أنه نزل منك شيء ولا يغلب على ظنك؟
يعني هو تقريبا نزل.
هي عندك وسواس؟
يعني أنا اغتسلت بطريقة يعني جربتكم صحيحة، يعني اغتسلت عدل وطلعت يعني نزل شوية.
عندك وسواس أو ما عندك وسواس؟
يعني هذا الأمر دائما يتكرر معك أو يعني هذا أول مرة؟
لا
إن شاء الله.
أيوة
خلاص
يعني إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر، حياك الله. تسمع إن شاء الله جاب التفصيل. فضل الشيخ نجيب على سؤال أخ بدر بالنسبة للعموم فضل الشيخ بالتفصيل، مسألة إذا شعر بخروج شيء بعد أن توضأ، شعر بخروج شيء من البول، هل يعتبر ناقض للوضوء؟ وما حكم صلاته إن صلى ولم يرجع يعني ينظف المكان مثلا؟
القاعدة الشرعية في ذلك أن المرء إذا توضأ وضوءا صحيحا فإن هذا الوضوء لا ينقضه إلا أمر يقيني، فمجرد الشكوك ومجرد الظنون فإنها لا تؤثر في صحة الوضوء وصحة الصلاة. وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يخرج منه شيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت إذا تأكدت وتيقنت أنه قد خرج منك شيء وليس في ذلك وليس عندك شيء من الوسواس، ها هنا إذا حصل عندك اليقين فعند ذلك تعيد الوضوء وتعيد الصلاة. وهذا اليقين لا يكون إلا بأمور، إما أن ترى وإما أن تشاهد، يعني ليس لك من سبيل أن تقول نعم أنا خرج مني، إما أن ترى وإما أن تشاهد هذا الأمر. أما تقول أنه لا أنا عندي إحساس أنه خرج مني شيء، فهذا الإحساس هو الذي نقول عنه أنه لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لابد أن تكون متأكد. أما مجرد الظنون والشكوك فإن هذا لا يؤثر في صحة الصلاة ولا يؤثر كذلك في الوضوء. وأهل العلم يقولون إن مثل هذه الأمور إنما هي نفخة الشيطان، كما روي ذلك في حديث في سنده ضعف ولكن معناه صحيح والحديث المتقدم يوافقه. فإذا لا تنصرف من صلاتك حتى تتأكد إما بالرؤية وإما بالسماع. وقد نهى أهل العلم الإنسان أن يفتش، لا تفتش، توضأت امضي في صلاتك والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح. معنا أبو خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
كيف الحال الشيخ؟
الله يحفظك أبو خالد، جزاك الله خير.
أحفظك ويجزيكم خير على البرامج الطيبة.
جزاك الله خير.
سؤال للشيخ طول عمرك، إذا واحد في البر أنا سأل ذاك قبل أسبوعين وما رديت عليه، قلت له انتهى الحلقة وبتجيبوا عليه ما جبت عليه، لكن بعيد السؤال، إذا واحد في البر قضى حاجته ثم استجمر فأتى إلى المدينة يعني أو لبيته يبي يصلي، هل يغسل القبل أم يتوضأ بس وضوء؟
إن شاء الله إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لأواخر سورة البقرة اللي هي في الحديث لو قرأها كفتاة، لو قرأها في سنة المغرب يعني هل يكفي ذلك أو لازم يقرأها أو الأفضل يقرأها كذا؟
واضح إن شاء الله.
كذلك سؤال بعد سؤال ثالث، سورة تبارك الذي هي من جهة من عذاب القبر،
نعم نعم،
إذا قرأها في سنة العشاء هل تكفي ذلك أو لازم يقرأها بعد؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بخالد، الله يحفظك يبارك فيك، حياك الله. جفاص شيخ سؤال بخالد بالنسبة يقول إذا كان في البر وقضى حاجته واستجمر، إذا رجع فاص شيخ يقول المنزل وعنده الماء، هل يجب عليه أن قبل أن يعني يتوضى للصلاة أن يغسل فرجه بالماء يستنجي؟
قطع النجاسة يكون بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون بالاستجمار بالحجارة أو المناديل أو نحو ذلك من الطاهرات، والأمر الثاني أن يكون بالماء، والأمر الثالث أن يجمع بينهما أن يستجمر ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. فأي فعل من هذه الأمور الثلاثة فإن ذلك مجزئ في قطع النجاسة عنه، ولا يلزمه بعد ذلك أن يزيل ويقطع النجاسة بالماء أو بأن يجمع بينهما بالحجارة والماء، فالاستجمار بالحجارة كاف في قطع النجاسة ولا يلزمه بعد ذلك أن يزيل النجاسة، أو إن شك في شيء بقاء شيء أن يزيله بالماء. الاستجمار بالحجارة كاف والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل فضل الشيخ يقول من حديث من قرأ بالآية من آخر سورة البقرة في ليلة كفته، يقول إذا قرأ هاتين الآيتين في سنة المغرب هل يكفيه ذلك؟
ظاهر الحديث أن مثل هذا يقال عند النوم أو في ما مما يكون بعد صلاة العشاء، فهذا هو ظاهر الحديث. فالأصل أن نبقى على في ظاهر الحديث وما كان يفعل من النبي صلى الله عليه وسلم من كونها أذكارا للنوم. فإن قرأها في سورة المغرب نرجو يعني أن يكون ذلك مجزئا، لكن لا يفعل هذا لأن الأصل أن تقرأ هذه الآيات في غير الصلاة، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول بالنسبة لقراءة سورة الملك ورد أنها المنجية من عذاب القبر، فيقول فضل الشيخ إذا يعني مكانها أن تكون أيضا قبل النوم، لكن يقول إذا قرأها في سنة العشاء أيضا فضل الشيخ هل تكفيه أو يعيدها مرة أخرى عند النوم؟
يعني هذا السؤال كالسؤال الذي قبله. ظاهر هذه الأحاديث أنها قراءة في غير الصلاة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى قراءتها، ولو كان المراد منها أن تقرأ في الصلاة فإنه لكان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر في أن يرشد إلى أن يقرأ بها في قيام الليل أو في الصلاة، ولم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن يبقى الإنسان على ظاهر ما تدل عليه النصوص، ولا يفعل مثل هذا الأمر الذي يخشى أن يكون إحداثا في الدين. فالبقاء على السنة وعلى ما هو ظاهر من الأحاديث خير من أن يعني يقول أختصر فأجمع بين الأمرين. أقرأ ما تشاء في الصلاة وأقرأ سورة تبارك بعد ذلك قبل أن تنام، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.